بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في كتاب الخمس. وجوب الخمس كالصلاة من ضروريات الدين ومن المسلمات الإسلامية، لم يختلف فيه أحد من فقهاء الفريقين. نعم، وقع الخلاف بينهم في المتعلق، أعني ما يجب فيه الخمس، كما وقع الخلاف بينهم في مصرفه، وسيتضح ذلك ضمن البحوث القادمة إن شاء الله. مقتضى كون أصل الوجوب فيه من ضروريات الإسلام عد منكره كافرا إذا كان يرجع إلى إنكار الرسالة والنبوة على ما هو التحقيق في معنى المنكر، وإلا فالمشهور بين أعلامنا أن من أنكر أصل الشيء، يعني أنكر أصل وجوب الخمس مثلا، بني على كونه كافرا سواء رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة أم لم يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. ما يهمنا الاستدلال. يدل على وجوب الخمس قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تصدير الآية بقوله تعالى اعلموا دليل على شدة الاهتمام بهذا الأمر، كما أنه إضافة اللام لله سبحانه وتعالى فأن لله تشير إلى مملوكية الله عز وجل لكافة الموجودات، وهذا الذي يعبر عنه بالملكية الحقيقية، وتقابلها الملكية الاعتبارية ملكية الإنسان. ويشار إلى الملكية الحقيقية حتى في الأدعية: يا علي يا عظيم. التعبير بيا علي يبدو إشارة إلى الملكية الحقيقية للذات المقدسة. على أي حال، فالكلام إذن أن الإضافة لللام أو إضافة اللام للذات المقدسة تتضمن إشارة إلى مملوكية الله سبحانه وتعالى لكل الموجودات ملكية حقيقية مقابل الملكية الاعتبارية وهي ملكية الإنسان. والظاهر أن المراد من الغنيمة الواردة في الآية الشريفة مطلق ما يستفيده الإنسان ويكون له الاستيلاء عليه. العامة وبعض علمائنا كالمقدس الأردبيلي رحمه الله والسيد صاحب الرياض وصاحب الجواهر خالفوا في ذلك وقالوا باختصاص الآية الشريفة أو باختصاص الغنيمة في الآية الشريفة بخصوص الغنائم الحربية، لأنها قد نزلت في واقعة بدر فتختص بها. المصنف ذكر لوجوب الخمس في غير غنائم الحرب وجهين. الوجه الأول التمسك بكلمات اللغويين، فإن المستفاد منها أن إطلاق لفظ الغنيمة على مطلق الفائدة. قال: إن الغنيمة لغة تعم مطلق الفائدة. أشير لبعض كلمات أهل اللغة في مفردات الراغب الأصفهاني: الغنم معروف، قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. والغنم إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدا وغيرهم. قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء. أقول: لا يخفى أن المستفاد من كلامه إطلاق لفظة الغنيمة على كل ما يظفر به الإنسان ويغنمه، سواء كان مغنمه من عدو أم كان مغنمه من غيره. النتيجة أن المقصود من الغنيمة مطلق الفائدة، كل ما يظفر به الإنسان ويغنمه، كل ما يستفيده. في كتاب العين: الغنم هو الفوز بالشيء من غير مشقة. الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. أقول: هذا التعبير في الدلالة على المراد واضح، بل ما ذكره صاحب العين فراهيدي أوسع مما ذكره الراغب، لأن صاحب العين جعل الغنيمة مطلق الفائدة، فلم يأخذ فيها قيد التحصيل كما لعله يستظهر من كلام الإصفهاني المتقدم. وهنا نكتة مهمة جدا قد نتعرض إليها في بحوث تأتي، ولو لم يتم التعرض لها لا بأس بالالتفات لها. بين أعلامنا خلاف في وجوب الخمس في الهدية مثلا، دعونا ممن قيد الهدية بالخطيرة أو قيد الهدية أو جعل مطلق الهدية، أصل الوجوب هل يجب الخمس في الهدية أو لا يجب الخمس في الهدية؟ منشأ الخلاف بين أعلامنا ما أشرت إليه، من قال بأن المقصود من الفائدة والغنيمة ما يعتبر فيه مبدأ التحصيل والكسب كالإمام الراحل رضي الله تعالى عنه، بنى على عدم وجوب الخمس في مثل هذه الأشياء. خب، وعفوا بنى على وجوب الخمس. ومن قال لا، بأن الغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة سواء كان بكسب وجود أم لا، بنى على عدم الوجوب. علنا نشير إلى ذلك فيما يأتي. النتيجة: تحديد عنوان الغنيمة التي يجب فيه الخمس ما هو؟ إن كان مأخوذا فيه هذا العنوان فلا يصدق على ذاك عنوان الغنيمة، فبالتالي حكمه. إن كان لا يصدق عليه للسعة فهكذا. فإذا الخلاف بين الإمام الراحل رضي الله عنه والسيد الخوي أعلى الله في الخلد مقامه ومن التزم برأي كل منهما هو خلاف في السعة والضيق في الحقيقة في مفهوم الغنيمة والفائدة، هل يؤخذ فيها قيد التحصيل والمشقة الاكتساب أم لا يؤخذ فيها، وبالتالي يترتب الأثر. على أي حال، اتضح من خلال كلام الفراهيدي في العين أن مراده أوسع مما ذكره صاحب المفردات. في كتاب القاموس، قاموس المحيط فيروزابادي، الغنم بالضم والمغنم والغنيمة في اللغة ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به من غير مشقة. ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به من غير مشقة. طبعا دلالة هذا التعبير على المدعى أوضح من سابقه، كما أنه ينص على عمومية الغنيمة لما يحصل بالاكتساب والجهد والمشقة وما يحصل بدون ذلك. على أي، فإذن هذه كلمات أهل اللغة، وكلها قد تضمنت التعبير بأن الغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة، وليست الغنيمة مختصة بالغنيمة الحربية. فإذن الاستعمال القرآني في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء يكون المقصود منه الفائدة، فلا معنى إذن لتخصيص الغنيمة الواردة في الآية بماذا؟ بالغنيمة الحربية. هذا الوجه الأول. أقول هذا الوجه إن شاء الله كلامي لهني واضح. إذن اتضح أن المصنف رد على القائلين بأن الغنيمة في الآية مختصة بالغنيمة الحربية من خلال الرجوع لكلمات أهل اللغة التي تضمنت أن الغنيمة مطلق الفائدة. تحملوني شوي على التكرار يعني. خب ها. هذا الوجه يعتمد على تمامية الكبرى المتعرض لها في الأصول، وهي حجية قول اللغوي. في الأصول قالوا بحثوا في بحث الظن كما بحثوا في مسألة حجية خبر الواحد، وبحثوا في حجية ظواهر الكتاب، وبحثوا في حجية الشهرة، وفي حجية الإجماع، على أن هذه كلها ظنون. فهل تكون من الظنون المعتبرة أم لا تكون ظنونا معتبرة؟ من ضمن ما بحثوا عنه هناك بحثوا عن قول اللغوي، هل أن قول اللغوي حجة فيعتمد عليه ويعول لدلالة الدليل عليه، أم أن قول اللغوي ليس بحجة لعدم تمامية الدليل على حجية قوله. مثلا الأستاذ أطال الله بقى شيخنا الوحيد رد حجية قول اللغوي، قال عندنا دليل، التزم بأن هناك دليلا يدل على حجية قول اللغوي، وهو كل ما دل على حجية خبر الثقة. كل ما دل على حجية خبر الثقة شامل لقول اللغوي ككبرى، لكن قال النقاش عندنا في الصغرى، فإن اللغويين ليس بينهم ثقة، إذ أن القارئ لحالهم يعلم من كان ومن كان ومن كان، اللهم إلا الخليل بن أحمد الفراهيدي. بناء على قبول توثيقات المتأخرين فقد وثقه العلامة وإلا فلا. خب على أي حال، تمامية هذا الوجه تعتمد اعتمادا كليا على تمامية الكبرى المتعرض إليها في علم الأصول، وهي حجية قول اللغوي. فلو تمت أمكن الاستناد لهذا الوجه، وإلا لا يمكن عد هذا دليلا لإثبات المدعى. نعم لا مانع من جعله مؤيدا للدليل الذي يستدل به، وإلا فلا. خب فإذا النتيجة أن الحديث، حتى لا أكون مستشكلة وإنما أكون معلقة لأن النقاش سوف يصبح صغروية، هناك من يلتزم بحجية قول اللغوي سيستفيد، هناك من لن يقبل بحجية قول اللغوي فلن يقبل بفارما. فحينئذ سوف تكون الحجية للإطمئنان، وبالتالي لن يكون التعويل على قول اللغوي وإنما التعويل على الإطمئنان، والإطمئنان علم عادي. أساساً الفقيه ليست وظيفته تشخيص الموضوع. الكلام الآن ها هنا، إحنا الآن متفقون على أن الخمس واجب في الغنيمة، عدل ولا؟ فالآن إحنا نحتاج متعلق الوجوب ما هو، أو بتعبيرك أنت متعلق المتعلق. أقول بالنتيجة لا، الآن الخمس واجب، الخمس يجب في ماذا؟ لا في الغنيمة، مو في الموارد التي، الخمس يجب في الغنيمة. الآية قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، غنمتم يعني أن الغنيمة فيها الخمس. الآن نريد أن نحدد الموارد التي ذكروها، الموارد التي ذكروها من أين استفادوها؟ لابد، ما هي الغنيمة التي يتحدث عنها القرآن الكريم؟ أحسنتم، مصاديقها، مفرداتها، معانيها، ما شئت فعبر. بالنتيجة هذا المتعلق أو متعلق المتعلق، هذا الموضوع الذي هو موضوع الوجوب ما هو؟ الغنيمة التي هي موضوع الوجوب ما هي؟ هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه. فهذه ليست وظيفة المكلف حتى يقال بأن هذا من صغريات تشخيص الموضوع، وإنما هذا بيان لأصل المتعلق. مثل الصلاة، عندما قال الفقيه مثلا الصلاة واجبة، لا بد أن يبين الفقيه ما هي الصلاة الواجبة، صح لموصى؟ كما أن هناك في الصلاة عندما قال أو في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام في المقام حكم زين وهو الوجوب، وأيضا موضوع وهو الصيام. ما هو الصيام الذي كتب علينا؟ الفقيه هو الذي يعمد إلى بيانه، مو المكلف. يعني ليس هذا من صغريات تشخيص الموضوع التي هي بيان الحكم الذي انطبق على موضوعه، لا، نحن في مقام بيان أصل متعلق. خب، على أي حال، الوجه الثاني الذي استند إليه المصنف قال الروايات الخاصة الدالة على ثبوت الخمس في غير غنائم الحرب، وسيأتي التعرض إليها إن شاء الله تعالى. لا يخفى، هذا كلام الآن المصنف، أقول لا يخفى ضعف هذا الدليل، لأنه لا يجدي في إلزام الخصم بالعمومية. أساسا نحن في مقام إثبات عمومية الغنيمة، وأقصد بالخصم ليس أبناء العامة، كل من قال بأن الغنيمة في الآية غنيمة حربية، مقابل كل من قال بأن الغنيمة فيها مطلق الفائدة. أقول هذا الدليل لا يجدي في إلزام الطرف الآخر القائل بخصوصية الغنيمة في الآية لسببين. الأول، أن هذه النصوص معارضة لظاهر الآية الشريفة، لأن مفادها الآية حصر الخمس في خصوص الغنيمة الحربية، فتسقط حينئذ عن الاعتبار. الثاني، من المفترض أن الخاصم لا يرى الآن خاص بالعامة حجية للروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام ولو في الجملة. نعم، لا يبعد التأمل في ثاني الوجهين بملاحظة ما صدر عنه صلى الله عليه وآله ورواه الفريقان أنه في الركاز الخمس، بناء على أن يكون الركاز غنيمة فيكون مصداقا للآية الشريفة. أما لو قلنا إنه إشارة لثبوت الخمس في الركاز كثبوته في الغنيمة الحربية، بحيث يجعل قسيما لها، فلا ينافي السبب الثاني، وهو والظاهر أن المحتمل الثاني هو المتعين. على أي حال، نتيجة أن ما أفيد في كلام المصنف لإثبات عمومية دلالة الآية الشريفة على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة بالنظر القاصر الفاتر محل تأمل بل منع. موجود عندنا روايات تشير، يعني كما سيأتي في الجملة من النصوص، يعمد الإمام عليه السلام بعدما يشير إلى أن الغنيمة عبارة في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير أو ما شابه، يستشهد الإمام بالآية زين. لكن أقول سوف يكون حينئذ هذا الكلام لا يجدي أنت في مقام إلزام من؟ إلزام الخاصم، إلزام أبناء العامة. العامة لا يقبلون رواية الإمام الصادق عليه السلام، فبالتالي لأنهم يعتبرون أن الإمام الصادق راوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما لم يسند الرواية لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تقبل. بالنسبة لأعلام الطائفة سوف يكون هذا من الاستدلال بالسنة وليس من الاستدلال بالكتاب الكريم. أعلام الطائفة يعني صاحب الجواهر الأردبيلي صاحب الرياض لا يقولون بأن الخمس غير واجب إلا في غنائم الحرب، لا، يقولون الآية القرآنية لا دلالة لها إلا على وجوب الخمس في غنيمة الحرب، يلتزمون بوجوب الخمس في الغنائم الأخرى أو في الموارد الستة الباقية، لكن لا من حيث الآية القرآنية وإنما من الدليل الروائي. هذا صاحب الجواهر، صاحب الرياض، مقدس الأردبيلي. ما علي، أول شيء من هنا تبعيضية لو بيانية؟ بيانية بالنتيجة. صحيح، مقتضى الآن رجعنا من جديد، مقتضى إطلاق لفظة الغنيمة البناء على العمومية والشمول، لكن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وملاحظة سبب النزول قرينة مانعة من الحجية للإطلاق. يواوي تفضلوا يا مولانا. ايش تفضلتوا؟ وياك تفضل. على اي حال، خوف اقول يمكن الاستدلال لعموم الغنيمة في الآية وبالتالي إمكانية جعلها عاما قرآنيا يرجع إليه حين إعواز الدليل بوجوه أخرى لم يتعرض لها المصنف نشير إليها إجمالا. الوجه الأول الرجوع إلى كلمات المفسرين من الفريقين، حيث إنهم اتفقوا على عمومية لفظ الغنيمة وسعة مفهومه وشموله لأكثر من غنائم الحرب. وهذا الوجه لا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يكون منشأ هذه الكلمات هي كلمات اللغويين، وقد عرفت فيما سبق جوابا. الثاني أن ذلك يرجع إلى الاستعمال، أن لفظة الغنيمة مستعملة في هذا المعنى، وسيأتي ما فيه فانتظر. ثانيها موارد الاستعمال، بتقريب إن المتتبع لموارد الاستعمال لهذه اللفظة يتضح له جليا أنها من الألفاظ ذات المعاني الواسعة، وندكر لذلك بعض الأمثلة. منها قوله صلى الله عليه وآله: صفة العاقل وإذا أراد أن يتكلم تدبر، فإن كان خيرا تكلم فغنم، وإن كان شرا سكت فسلم. فغنم يعني كسى. الإمام الصادق عليه السلام في دعاء ليلة النصف من شهر شعبان: قل اللهم اجعلني، قل اللهم اجعلني ممن سلم فنعم وفاز فغنم، وفاز فغنم. أيضا هذا المعنى يشير إلى الفوز، إلى الكسب وما شابه، فسعة في التعبير. أيضا منها أيضا ما جاء فيما يستحب عقيب كل صلاة عن الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام: غنم من قصدك وربح من تاجرك. والأمثلة كثيرة بهيئات مختلفة، اشتقاقات متعددة، كلها ترجع لمعنى واحد. النتيجة تتبع موارد الاستعمال يفيد أن لفظة الغنيمة من الألفاظ ذات المعاني الواسعة، وبالتالي تكون مفهوما واسعا وليس مفهوما ضيقا. يلاحظ على هذا الوجه أولا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، لأن ورودها بمعنى مطلق الربح والفائدة لا يمنع من كونها مختصة بغنيمة الحرب عند قيام قرينة على الاختصاص. ثانيا، قد تضمن القرآن الكريم شواهد استعملت فيها كلمة الغنيمة بمعنى ما يؤخذ من الكفار. مثلا يقول سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. إلى مغانم مشتق من مشتقات الغنيمة، خب طبيعي سيقول المخلفون الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله للقتال: إذا انطلقتم إلى مغانم، إلى غنائم الحرب، ذرونا نتبعكم. واضح إن هذا معنى جلي في أن القرآن الكريم أيضا استعمل الغنيمة. إذا بتحجون بالاستعمال، القرآن الكريم قد استعمل لفظة الغنيمة في الغنيمة الحربية، فإذا لا مجال للاستناد للاستعمال. للوجه الثاني. خب الوجه الثالث، التفسيرات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث يستفاد منها التعميم. منها على سبيل المثال خبر حكيم المؤذن، خبر حكيم المؤذن عن أبي عبد الله عليه السلام. أنا ما صار مجال كان أطلع الحديث. على أي حال هي الرواية ضعيفة السند. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قلت له: واعلموا أنما غنمتم. قال هي، أشار الإمام عليه السلام بعد ذلك في هذا المورد إلى أن المقصود بذلك مطلق الفائدة أو مطلق ما يستفيده الإنسان. على أي حال هذه الرواية وأمثالها. طبعا هذه الرواية لو تأملنا فيها سندا ضعيفة وأيضا دلالتها تامة، إلا أن المشكلة فيها مشكلة سندية، فإن حكيما لم يوثق. إلى هنا نصل إلى نتيجة أنه لم ينهض عندنا ما يصلح لإثبات تمامية دلالة الآية المباركة لتشمل مطلق الفائدة، بل مقتضى ما تقدم كله أن الآية مختصة بخصوص الغنائم الحربية. وقد عرفت أن هذا القول هو مختار جملة من أصحابنا من أعلام الطائفة. إلا أن الذي يخطر في البال أن الصحيح عمومية الآية القرآنية ودلالتها على ذلك لتصلح أن تكون عاما فوقانيا يرجع إليه متى أعوز الدليل بهذا البيان. يعني الصحيح أن الآية القرآنية عامة تشمل كل فائدة بهذا البيان. إن مقتضى السياق هو إفادة العموم، ودلالته على ذلك واضحة رحمكم الله، لأن الآية الشريفة واردة في في غزوة بدر. ومقتضى اختصاص الغنيمة في الآية القرآنية بالغنيمة الحربية المستفاد من السياق يستوجب الالتزام باختصاصها بغنيمة غزوة بدر، والتالي باطل فالمقدم مثله. فثبت بمقتضى السياق أن لفظ الغنيمة شامل لكل فائدة، وعليه يحصل عندنا عموم قرآني يمكن الرجوع إليه متى أعوزنا الدليل. الآن الآية ماذا تقول؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء. ماذا يقول الخاصم؟ يقول بأن الغنيمة في الآية مختصة بغنيمة الحرب. شرى لماذا؟ قالوا لأن سبب نزول الآية يصلح أن يكون قرينة مانعة من انعقاد الإطلاق لللفظ أو العموم، مفسرة لما أجمل في دلالة لفظة الغنيمة لتكون مختصة بغنيمة الحرب. هل مقدار احنا نقبله؟ إذن سبب النزول صار مفسرا لكون المقصود من الغنيمة بغنيمة الحربية. طيب لماذا ترفعون اليد عن خصوصية غزوة الغزوة؟ الغنيمة الواردة في الآية هي غنيمة الحرب بمقتضى الغزوة، فإذا حددوا الغنيمة في تلك الغزوة بكونها غنيمة تلك الغزوة. توجهت ليست مطلقة غنيمة الحرب. إذا بتتمسكوا بالسياق فيلزم أن تحددوا الغنيمة بخصوص غنيمة غزوة بدر، فتكون الآية بصدد الحديث عن قضية خارجية وليست بصدد الحديث عن قضية حقيقية. فليست الآية واحدة من آيات الأحكام التي تصلح للتشريع، بل سوف تكون آية من الآيات التي تخبر عن حدث آني جزئي وقتي ليس إلا. ما عندنا داعي للانصراف الذهني. أولاً ليس المورد من صغريات الانصراف. ما في موجب للانصراف في المقام ولا موجب للتبادر. في المقام عندنا لفظ وهو لفظ الغنيمة، نحن نقرر بأن هذا اللفظ مجمل، ما هو المقصود به؟ مبهم غير واضح. فجاء سبب النزول وهو غزوة بدر، فسر لنا المقصود من الغنيمة. صحيح؟ فحددتم الغنيمة بأنها غنيمة حربية بمقتضى سبب النزول. صحيح؟ أقول ليش قلت سبب النزول حدد الغنيمة بأنها غنيمة حربية ولم تقولوا غنيمة غزوة بدر؟ لأن سبب النزول سبب يتعرض لغزوة بدر. إن قلتم بأن المورد لا يخصص الوارد، فإذا ما له معنى التخصيص بغنيمة الحرب. وإن قلتم بأن المورد يخصص الوارد، فإذا لازم ذلك تخصيص غنيمة الغنيمة في الآية بغنيمة بدر وليس بمطلق بغنيمة الحرب. فإما أن المورد له علاقة في التخصيص فالتخصيص بكل حيثياته وجزئياته، وإما أن المورد لا علاقة له في التخصيص فالآية إذن باقية على إطلاقها والغنيمة مطلق الفائدة. ها؟ بلى، هذا الذي أدعي أنا، هذا الذي أدعي. خب هو فعلا هم يلتزمون حتى في الأصول، إما أن المورد يخصص أو لا يخصص. خب هم يلتزمون بهذا، يعني لا يوجد عندنا مورد لا يكون مخصصا ومخصصا، يعني ما عندنا عنوان ثالث. أقول ما هو الموجب؟ يعني الآن المورد هو غزوة بدرين، فلماذا تخصصون بخصوص القيد الأول وهو الغزوة دون القيد الثاني؟ يعني ما هو الموجب؟ خب أنتم تقولون لا خصوصية لبدر، بدر لا خصوصية لها، نحن نقول لا خصوصية للحال، يعني ما تقولونه هنا نقوله هنا، وبالتالي يجب. ولذلك قلت إما أن المورد يخصص فيخصص بقيوده ومتعلقاته، أو أن المورد لا يخصص والنتيجة واحدة. إما أن المورد يخصص فهذه لا تدل حتى على مرام الخصم لأنها سوف تكون منحصرة في خصوص غنيمة غزوة بدر، أو أن المورد لا يخصص فيثبت المدعى وهي مطلق الفائدة، كل ما أفاد الناس فتكون دالة على مطلق الغنيمة. إن شاء الله كلامي واضح. من هم؟ في مطلق الفائدة. احنا الآن جبنا لهم دليل من دون حاجة للرواية، احنا الآن جبنا لهم نفس الآية، قلنا بأنها قررنا بأن الآية نفسها تدل على وجوب القمس في مطلق الفائدة من دون حاجة للرجوع للرواية، حديثنا كله في الآية. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. الحديث بعد ذلك في الفرع الثاني. إذن اتضح إلى هنا أن ما عليه المصنف من تمامية دلالة الآية القرآنية على وجوب الخمس في مطلق الفائدة صحيح ببيان ذكرناه لا بما أفاده أطال الله في عمره. إن شاء الله واضح الكلام. يقع الكلام بعد ذلك في أمر وهو ثبوت الخمس في غنائم الحرب. عرفنا وجود احتمالين في لفظ الغنيمة الوارد في الآية الشريفة. الأول خصوص الغنائم الحربية، الثاني مطلق الفائدة. حين الدوران في العمل بأي منهما، بين العمل في أي منهما يقتصر على القدر المتيقن لأنه الجامع بين المحتملين. مقامنا كذلك إذا دار الأمر بين دلالة الآية على مطلق الفائدة وبين دلالتها على خصوص الغنيمة الحربية يقتصر في مقام العمل على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الآية المباركة هو غنيمة الحرب كما لا يخفى. وعليه على كلا الوجهين المحتملين الآية القرآنية تصلح دليلا على وجوب الخمس في الغنائم الحربية. يعني الدليل على وجوب الخمس في الغنائم الحربية هي الآية القرآنية، سواء خصصناها بغنيمة الحرب أم جعلناها تدل على مطلق الفائدة، لأن غنيمة الحرب من صغريات الفائدة فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. أشار الماتن بعد ذلك إلى مطلبين. المطلب الأول قال لا بد أن تكون الحرب بإذن من الإمام عليه السلام في زمن الحضور والتمكن من الاستئذان منه حتى يجب الخمس في غنيمة الحرب. والمطلب الثاني قال إذا انتفى الإذن من الإمام عليه السلام في عصر الحضور والتمكن من الاستئذان منه فإن الغنيمة بأكملها تكون للإمام عليه السلام. استدل على المطلب الأول واستدل على المطلب الثاني الحديث عن ما استدل به على كلا المطلبين، أحيله للبحث القادم والحمد لله. العلامة الحلمي.